إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه وتعالى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر الحب والخوف والرجاء، والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيد كما أنكم عبيد، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب الرجاء والرغبة، والرهب الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ آخر في رواية لمسلم: إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فعرف الناس بالله أخشاهم له، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهم به أليق، ولهم له ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب في ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف ألا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه، هذا قبل الذنب. فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والمصيبة والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السالفين: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطنه. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب، المصرف له، المقلب له كيف يشاء، لا إله إلا هو. والخوف فرض على كل أحد. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاذين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفت هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خريب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال غيره: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باغراء لقي ما لقي وكان يعرف كثيرا من العلم. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله جل وعلا. وعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده، فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله، إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه لا يسأل عما يفعل، يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. متفق عليه. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحور والاصفرار والبكاء والغش، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، تدافيا لما فرضت واستعدادا للمستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. ومن ثمرات الخوف أنه يطمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح به، ويذل القلب ويستكين، ويفارق بالكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والظنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهواء. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. واعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن صوت، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا التقاصر عن الخوف أيضا محمودة، وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، وهذا حال أكثر السالكين. فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو في القضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها. وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء. أعني العلماء بالله وبآياته، وقد عز وجودهم. وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا. وكل ما يراد الأمر منه فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر، والورع والتقوى، والمجاهدة والفكر والذكر، والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل: فما تقولون في من مات من الخوف؟ فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل. فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. وعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل عن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة، والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولخوفه في دوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكدوا لحمي وانتهى أمري. وقال عمران بن حصين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي، ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. فكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا، كما قالت مريم من قبل. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا أي اضطربوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لأن القوم كأنما باتوا غافلين، لأنهم كانوا لا يراؤون. عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن خارجة بن زيد بن ثابت رحمه الله أن أم العلاء امرأة من الأنصار تابعت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فرجع وقد وجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمتى يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقلت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري ما يفعل بي. قالت: وأحزنني، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عمله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله جل وعلا: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزن، دار الغرور ومأوى كل مرزية، ومعدن البؤس واللأواء والمحن. الزور ظاهرها، والغدر حاضرها، والموت آخرها، والكون في الشطن. تبيد ما جمعت، تهين من رفعت، تضر من نفعت في سالف الزمن. النفس تعشقها، والعين ترمقها، لكون ظاهرها في صورة الحسن. سحارة تحكم التخييل حتى يرى فأنه الحق إذ كانت من الفتن. إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقة من قد ظل يجمعها، يعاني السعي من شام إلى يمن، مشمرا يركب الأخطار مجتهدا، لأجلها يستدين المركب الخشن. وذو الحداء يقلها زهدا وينبذها، وراءه نبذة الأقذار في الدمن. يرمي بقلب بصير في مصائرها، فلا يصادف غير الهم والحزن. يجول بالفكر في تذكار من صرعت من مؤثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحتمها ليستجن من الأقدار بالجنن. نالوا مكارمها، أحيوا معالمها، سلوا صوارمها للبغي والظعن، رقوا منابرها، قادوا عساكرها بقوة، وابتنوا الآثار بالمدن، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن. وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن. حتى إذا امتلأوا بشرا بما بطلوا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هاذم اللذات فاقتحموا سبل الممات، فأضحوا عبرة الفطن. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والأذن، خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. وعافهم كل من قد كان يألفه من الأقارب والأهلين والخدن. ما كان حظهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن. تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن. فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن، ولا تجملت بالأرياش مفتخرا ولست تنت بحب الأهل والسكن، ولا تلذذت بالمطعوم منهمبا، ولا سعيت لدنيا سعي مفتتن، ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن، مستكبر يبطل الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن. يمني النفس أمر ليس يدركه، إن الأماني مقطاع عن المنن. يكفي اللبيب كتاب الله موعظة، كما أتى في حديث السيد الحسن محمد خير الخلق خلق الله قدوتها، مطهر الجيب عن عيب وعن درن. عليه منا صلاة الله دائمة، ما سارت الريح بالأمطار والسفن. والآل والصحب ما غنت مطوقة، وما بكت عين مشتاق إلى وطن. صلى الله وسلم وبارك عليه، وألهمنا الله تبارك وتعالى محبته وحسن صحبة سنته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد خص الله تعالى شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل، ومن خصائص هذا الشهر العظيم أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي شهر رمضان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة، وفيه نزل القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. والصوم سبب لتكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. متفق عليه. والصوم جنة ووقاية من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. رواه أحمد بإسناد حسن. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. وشهر رمضان هو شهر الصبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي رمضان تصفد الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وفي رمضان ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. ويغفر الله للصائمين في آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، وللصائم دعوة مستجابة لا ترد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي بإسناد حسن من رواية أنس رضي الله عنه. فشهر هذه خصائصه وفضائله، بأي شيء نستقبله؟ بالانشغال واللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة، أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا ونفرح بانقضاء يومه وليلته؟ العبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. ومن الأعمال التي تتأكد في رمضان الصوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام. يعني أن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف: فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش. ومن فضائل الأعمال في رمضان القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن فضائل الأعمال في رمضان الصدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها وحرص على أدائها بحسب حالك. وللصدقة في رمضان صور كثيرة منها إطعام الطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لهذا كان سلفنا الصالحون يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس في رمضان إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. ومن صور الصدقة في رمضان وإنفاق المال تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن فضائل الأعمال في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته. وقد كان من حال سلفنا الصالحين العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. قال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على سبيل المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الاستكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيره. من فضائل الأعمال في رمضان الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا. رواه مسلم. فأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. والحديث صحيح لشواهده. هذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فاستعن رعاك الله على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام الليل والاقتداء بالصالحين ومجاهدة النفس في ذات الله وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة. ومما يكون في رمضان الاعتكاف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أخرجه البخاري. ومما فيه فضل عظيم وأجر كبير العمرة في رمضان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجه، له ناضحان، حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه وتعالى في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه، ثم يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر الحب والخوف والرجاء، والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيد كما أنكم عبيد. فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب الرجاء والرغبة، والرهب الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي لفظ آخر في رواية لمسلم: إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فعرف الناس بالله أخشاهم له، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهم به أليق، ولهم له ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب في ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه، هذا قبل الذنب. فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والمصيبة والتوعد عليها وعدم الوثوق بامتهانه بالتوبة النصوح، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السالفين القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف يشاء، لا إله إلا هو. والخوف فرض على كل أحد. قال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهل الخوف في كتابه وأثنى عليهم فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح. قال الحسن عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية. والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاذين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفت هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خريب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال غيره: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح، فلا مكان أصلح من الجنة، ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي وكان يعرف كثيرا من العلم. ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم، ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله جل وعلا. وعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. مثال ذلك: من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده، فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه لا يسأل عما يفعل، يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. متفق عليه. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف، ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحور والاصفرار والبكاء والغش. وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد عقله. وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، تدافيا لما فرضت واستعدادا للمستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. ومن ثمرات الخوف أنه يطمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح به، ويذل القلب ويستكين، ويفارق بالكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والظنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهواء. وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات، فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا، وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق. واعلم أن الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط، وله اعتدال، وله قصور، والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة، فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن صوت، وليس المبالغة في الضرب محمودة، ولا التقاصر عن الخوف أيضا محمودة. وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، وهذا حال أكثر السالكين. فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو في القضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلى المقصد، ولا يصلح لرياضتها. وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء. عن العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم، وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف. وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنع من العمل، وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا. وكل ما يراد الأمر منه فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل: فما تقولون في من مات من الخوف؟ فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل. فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. وعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم أو خوف الميل عن الاستقامة، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة، لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة، والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأرات إذا رأيت عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولخوفه في دوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وانتهى أمري. وقال عمران بن حصين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي، ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا، كما قالت مريم من قبل. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا أرى اليوم شيئا يشبههم، فقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا أي اضطربوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لأن القوم كأنما باتوا غافلين، لأنهم كانوا لا يراؤون. عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن خارجة بن زيد بن ثابت رحمه الله أن أم العلاء امرأة من الأنصار تابعت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنه مقتسم المهاجرين قرعة. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فرجع وقد وجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمتى يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو، فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله، ماذا يفعل بي؟ فقلت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري ما يفعل بي. قالت: وأحزنني، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عمله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله جل وعلا: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزن دار الغرور ومأوى كل مرزية ومعدن البؤس واللأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن تبيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سالف الزمن النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في صورة الحسن سحارة تحكم التخييل حتى يرى فأنه الحق إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستدين المركب الخشن وذو الحداء يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذة الأقذار في الدمن يرمي بقلب بصير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن يجول بالفكر في تذكار من صرعت من مؤثريها بسعي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحتمها ليستجن من الأقدار بالجنن نالوا مكارمها أحيوا معالمها سلوا صوارمها للبغي والظعن رقوا منابرها قادوا عساكرها بقوة وابتنوا الآثار بالمذن وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مقلوب وممتهن وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن حتى إذا امتلأوا بشرا بما بطلوا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هاذم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن وعافهم كل من قد كان يألفه من الأقارب والأهلين والخدن ما كان حظهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن ولا تجملت بالأرياش مفتخرا ولا افتتنت بحب الأهل والسكن ولا تلذذت بالمطعوم منهمبا ولا سعيت لدنيا سعي مفتتن ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبر يبطل الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن يمني النفس أمرا ليس يدركه إن الأماني مقطاع عن المنن يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن محمد خير الخلق خلق الله قدوتها مطهر الجيب عن عيب وعن درن عليه منا صلاة الله دائمة ما سارت الريح بالأمطار والسفن والآل والصحب ما غنت مطوقة وما بكت عين مشتاق إلى وطن صلى الله وسلم وبارك عليه وألهمنا الله تبارك وتعالى محبته وحسن صحبة سنته إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد خص الله تعالى شهر رمضان عن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفضائل، ومن خصائص هذا الشهر العظيم أن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. وفي شهر رمضان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة، وفيه نزل القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. والصوم سبب لتكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. متفق عليه. والصوم جنة ووقاية من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. رواه أحمد بإسناد حسن. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. وشهر رمضان هو شهر الصبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي رمضان تصفد الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وفي رمضان ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. ويغفر الله للصائمين في آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، وللصائم دعوة مستجابة لا ترد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي بإسناد حسن من رواية أنس رضي الله عنه. فشهر هذه خصائصه وفضائله بأي شيء نستقبله؟ بالانشغال واللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة، أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا ونفرح بانقضاء يومه وليلته؟ العبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. ومن الأعمال التي تتأكد في رمضان الصوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا: إلا الصيام، يعني أن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف: فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش. ومن فضائل الأعمال في رمضان القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن فضائل الأعمال في رمضان الصدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص على أدائها بحسب حالك. وللصدقة في رمضان صور كثيرة، منها إطعام الطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لهذا كان سلفنا الصالحون يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس في رمضان إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. ومن صور الصدقة في رمضان وإنفاق المال تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن فضائل الأعمال في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته، وقد كان من حال سلفنا الصالحين العناية بكتاب الله، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. قال ابن رجب: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على سبيل المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الاستكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيره. من فضائل الأعمال في رمضان الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا، رواه مسلم. فأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. والحديث صحيح لشواهده، هذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فاستعن رعاك الله على تحصيل هذا الثواب الجزيل بقيام الليل والاقتداء بالصالحين ومجاهدة النفس في ذات الله وعلو الهمة لبلوغ منازل الجنة. ومما يكون في رمضان الاعتكاف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أخرجه البخاري. ومما فيه فضل عظيم وأجر كبير العمرة في رمضان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجه، له ناضحان حج على أحدهما والآخر نسقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.